بارك الله فيكم شيخنا. أحسن إليكم، هذه مداخلة هاتفية وردت إلى البرنامج من أسيوط من الأخ أحمد، نستأذنكم شيخنا في استقبال السؤال.
نعم تفضل أخي أحمد.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أحسن الله إليكم. شفنا في مسجد تحت البيت تبع الأواف، الأئمة بتوع الأواف عموما بيلفوا حوالين بيلفوا على المساجد، يعني كل 2 و4 يبدوا كلمة ما بين الأذان والإقامة بتاعة العشاء. فأنا ببقى نازل، أنا عامة بصلي في المسجد اللي تحت البيت ده، بس غصب عني باجي ألاقي الإمام ده بيدي الكلمة وكده، هو مش من هو سمته مش سمت أهل السنة يعني مسبل وحليق. ففي إشكال إن أنا أصلي في المسجد ده من غير نية إن أنا أحضر له، يعني أنا نازل بس عشان أصلي، ولا لازم أشوف مسجد غيره؟
طيب تابع معي أخ أحمد.
تفضل يا شيخ.
الحمد لله رب العالمين. يسأل أخونا أحمد عن أنه ينزل يصلي في مسجده فيجد بعض الأئمة الذين ليسوا على سمت السنة، فيكون أحدهم حليق اللحية ومسبل الإزار، فهل يصلي وراءه أو يبحث عن مسجد آخر يصلي خلف إمام آخر متسن وظاهره على السنة؟ الجواب نقول ابتداء الأئمة ينبغي أن يكونوا قدوة للناس، وإذا لم يكن الإمام صاحب لحية مستنا بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وبهدي صلى الله عليه وسلم، فإذا لم يكن كذلك فمن الأولى والأحرى أن يكون كذلك؟ فعيب بالإمام وبالمسلم عموما أن يكون حليق اللحية، وقد اتفق الفقهاء الأربعة على تحريم حلق اللحية. الذين يشغلون الناس ويظهرون إذا ما أرادوا شيئا ما أن يقولوا قال أحمد قال الشافعي روايات عند مالك، إذا ما أرادوا شيئا ما وأن يبينوا حكما ما للناس فإنهم يعمدون إلى رواية في مذهب ويظهرونها على أنها الدين، وقد تكون مخالفة للأدلة الشرعية. فأين هم من اتفاق الأئمة الأربعة على تحريم حلق اللحية؟ ألا قالوا ذلك؟ بل إن الذين يظهرون هذه الروايات إذا ما كان لهم غرض هؤلاء غالبا يكونون حالقين اللحى، وإذا ما استفتي الواحد في هذا ربما جعلها عادة، أو ربما إن يعني كان أحسن من هذا قال هذه سنة وليست واجبة. ونقول إطلاق اللحية هذا واجب، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قد أمر بإعفائه كما جاء في النصوص الصحيحة عند مسلم وغيره، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال وفروا أبقوا إلى غير ذلك. ومعلوم أن الأصل في الأمر عند العلماء كما قال العلماء أن الأصل في الأمر الشرعي هو الوجوب، إلا إذا كانت قرينة تخرج الأمر من الوجوب إلى غيره، كما أن الأصل في النهي هو التحريم إلا لقرينة تخرج النهي عن التحريم من التحريم إلى الكراهة. وقد ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بإعفاء اللحية، ولم يثبت أنه صلى الله عليه وسلم حلقها ولا رخص في حلقها، ولم يثبت أن أحدا من الصحابة رضوان الله عليهم حلقوا لحاهم، ولهذا اتفق الأربعة على تحريم حلق اللحية، فلا يجوز المسلم أن يحلق لحيته. كذلك الإسبال، وهو إنزال ثوب الرجل عن حد الكعبين، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قد شدد في ذلك، وجاءت الأحاديث بهذا والوعيد متنوع فيها، من ذلك ما جاء في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما أسفل من الكعبين من إزار فهو في النار، فهذا من باب الوعيد ويدل على أنه حرام. كذلك أيضا ما جاء في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال 3 لا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. وذكر النبي صلى الله عليه وسلم المسبل، أي الرجل الذي ينزل ثوبه عن كعبيه، أما المرأة فإنها تجر ثيابها جرا كما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولا يبدو شيء من قدميها ولا من ساقيها. هذا بالنسبة الإزال، فهو محرم وكبيرة من كبائر الذنوب، سواء كان هذا للخيلاء وهو أشد أو لم يكن للخيلاء. ولهذا لما طعن عمر رضي الله عنه وجاءه بعض الشباب وقد أسبل ثيابه، فلما خرج من عنده دعاه فجاء فقال يا ابن أخي ارفع ثوبك فإنه أتقى لربك وأنقى لثوبك. وأما الاستدلال بحديث أبي بكر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له لست منهم يا أبا بكر، فلأن أبا بكر إنما استفتى النبي صلى الله عليه وسلم عن إزاره الذي كان يسترخي إلا أن يتعاهده، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لست منهم، أي لست مسبلا، فإن الإنسان إذا كان الإزار ينزل من غير اختياره ثم يرفعه فإن هذه الحال ليست باختيار، ولهذا لا يأثم على ذلك. أما أن يسبل ثيابه باختياره فإن هذا لا يجوز ويكون كبيرة من كبائر الذنوب. وقد جاء أيضا عند بعض أصحاب السنن من حديث جابر بن سليم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إياك والإسبال، فإن الإسبال مخيلة أو من المخيلة أو كما قال صلى الله عليه وسلم. فمن تضرع بالمخيلة وعلق الحكم على ذلك فنقول له إن النبي صلى الله عليه وسلم قد بين أن الإسبال من المخيلة. على كل، فالمسألتان عظيمتان، ولا ينبغي للإمام وهو قدوة للناس وسفير بين الناس وبين الله سبحانه وتعالى أن يكون مخلا بهذه الأمور. هذا عن حكم الإسبال وحلق اللحية والنصح للأئمة أن يتقوا الله عز وجل، فلا تكون هناك عندهم معاصي ظاهرة ولا باطنة ينبغي، لكن على الأقل فيما يكون محل نظر الناس ينبغي على الأئمة أن يتقوا الله عز وجل وأن يظهروا بأكمل المظاهر، فهم أولى الناس بتطبيق هدي القرآن الذي يقرؤونه في صلواتهم، وهم أولى الناس أن يطبقوا الأحكام الشرعية التي يعلمونها الناس، وإلا بمن يقتدي الناس؟ لقد كان الأئمة، وينبغي أن يكونوا كذلك، هم محل الاقتداء للناس، وينبغي على الإنسان قبل أن يعلم الناس أن يعلم نفسه: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا، يا أيها الذين آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون، كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. الأمر الثاني أن المسبل وأن الحليق يجوز الصلاة خلفه إذا لم يكن إلا هو، فإذا لم يكن إلا هو فالصلاة خلفه لا إشكال في ذلك. ولو صلى الإنسان خلف الإمام الفاجر شارب الخمر قاتل الناس سفاك الدماء الزاني لكانت الصلاة صحيحة على الصحيح، لكن مع ذلك ينبغي على الإنسان أن يتحرى الصلاة خلف الأئمة الراشدين وخلف أئمة السنة وخلف أهل السنة وخلف الأئمة الذين ينفذون السنة على أنفسهم ظاهرا وباطنا. ينبغي على الإنسان أن يتخير إمامه إلا إذا كان أمير البلد أو كان حاكم المسلمين، فإن الإنسان لا يدع الصلاة خلف أئمة الجور. وعليه فنقول: يا أخانا بارك الله فيك، إن كان سيترتب فتنة على ذلك وترتب مضرة فصلي ولا إشكال، وإلا فابحث عن إمام آخر تصلي خلفه بلا مشقة، والله أعلم.
شيخنا معذرة تكملة من السؤال، أنا أولا لكم مغفرة على التوضيح، ثانيا أنا كان استفساري عن نزول المسجد بعد الأذان ووجودي ما بين الأذان والإقامة أثناء ما الراجل ده بيقول الكلمة.
طب وإيه الإشكالية أن الراجل يقول الكلمة؟ إيه الإشكالية في كلمة الرجل؟ هل هذا مبتدع يعني ولا ماذا؟
المشكلة مش في كلمة الرجل، هل وجودي في المسجد والراجل ده بيتكلم هل ده ترويج
ليه؟ لا إشكال بارك الله فيك، هذه مسألة اللحية وتقصير الثياب وخلافه، هذا لا علاقة لها بالكلمة. إذا كان الرجل يتكلم بالسنة فلا إشكال في ذلك إن شاء الله، أما هو في حالي كبينا حكم الصلاة خلفه، أما وجودك فلا شيء إن شاء الله، والله أعلم.